بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. والغائط الموضع المطمئن من الأرض، كانوا ينتابونه للحاجة فكنوا به عن نفس الحدث كراهية لذكره بخاص اسمه. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وهو أيضا كناية عن موضع التخلي. قال رحمه الله: وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا أكملان على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث الشريف على أدب من الآداب التي ينبغي للمسلم إذا قضى حاجته أن يراعيها. ونظرا لاشتماله على ذلك، وهو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. يعتبر هذا الحديث أحد الأحاديث المهمة في باب آداب قضاء الحاجة، وللعلماء رحمهم الله في هذا الحديث مسلكان مشهوران. المسلك الأول أن الحديث منسوخ، وهذا على مذهب من يقول إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط كان في أول الأمر، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك، وهو مسلك الظاهرية ومروي عن بعض السلف كربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، وحكي هذا القول أيضا عن عروة بن الزبير من أئمة التابعين رحمة الله على الجميع، فيقولون إن هذا الحديث منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يمنع من استقبال القبلة واستدبارها على هذه الصفة الواردة في حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. وأكدوا ذلك بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بالبول والغائط، ثم رأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. وهذا الحديث رواه الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله واستغربه، وحكى عن الإمام البخاري إثباته، وهكذا صححه بعض أئمة الحديث. والوجه الثاني، وهو مسلك جماهير أئمة العلم ومنهم الأئمة الأربعة، أن الحديث محكم، ولكنهم اختلفوا في العمل بهذا الحديث. فمنهم من أخذ بظاهر هذا الحديث وقال إنه لا يجوز للمسلم أن يستقبل القبلة أو يستدبرها ببول أو غائط، وأن النهي محكم في جميع الصور سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء. وهذا هو مذهب أبي أيوب الأنصاري راوي هذا الحديث رضي الله عنه وأرضاه، وكذلك وقول العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه وأرضاه. وبهذا القول قال بعض أئمة السلف: كمجاهد بن جبر، وكذلك أيضا قال به إبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وكذلك الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه رحمة الله على الجميع، فقالوا إن هذا الحديث محكم من كل الوجوه، فلا يجوز لمسلم إذا قضى حاجته أن يستقبل القبلة أو يستدبرها، سواء كان ذلك بالبول أو بالغائط. والمسلك الثالث تخصيص هذا الحديث، وهذا المسلك يقوم على التفريق بين الصحراء والبنيان، وهناك وهو في أشهر ما يكون وهو مذهب الأكثرين، وهناك مسلك ثان تابع له قالوا بالتفريق بين الاستقبال والاستدبار، وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله على الجميع. أما الذين قالوا بالتفريق بين الاستقبال بين البنيان والصحراء، فإنهم يقولون إذا كان الإنسان داخل البنيان فإنه يجوز له أن يستقبل القبلة ويستدبرها ولا بأس عليه ولا حرج، وأما إذا كان في العراء والصحراء ونحو ذلك من الخلاء فإنه لا يجوز له أن يستقبل أو يستدبر القبلة بكبول أو غائط. وهذا القول كما ذكرنا قال به بعض الأئمة، وهو لجمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور، وإن كان قول الحنفية في الأول أظهر. واستدل الذين قالوا بأن النهي محكم بحديثنا، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث الصحيح عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، وخاطب الأمة فقال عليه الصلاة والسلام: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وقوله إذا أتيتم الغائط فيه عموم، حيث لم يفرق بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بين أن يكون الإنسان في البنيان أو يكون في الصحراء والعراء، والأصل في النهي العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. وأما الذين قالوا بتخصيص هذا الحديث أعني النهي بالصحراء دون البنيان، فانتزعوا استثناء البنيان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والذي سيذكره المصنف رحمه الله بعد هذا الحديث، وكأنه يشير إلى هذا القول المشهور عند أهل العلم رحمهم الله. وحديث عبد الله بن عمر أنه رقى على بيت لحفصة رضي الله عنها وأرضاها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فقال أصحاب هذا القول: إن النبي صلى الله عليه وسلم استدبر الكعبة، وذلك في قوله مستقبل الشام مستدبر الكعبة معناه أنه وقع منه عليه الصلاة والسلام استقبال للقبلة داخل البنيان، فقالوا لما وقع ذلك منه عليه الصلاة والسلام داخل البيت فهمنا منه أن هناك فرقا بين أن يكون هناك حائل وبين أن لا يوجد هنا أن لا يكون هناك حائل، ومن ثم فرقوا بين البنيان وغيره. والذي يترجح في نظري والعلم عند الله أن حديثنا حديث أبي أيوب الأنصاري، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه محكم من كل الوجوه، وذلك أنه أرجح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وهو أصح وأثبت من حديث جابر بن عبد الله الذي فيه كلام. والقاعدة أنه إذا تعارض الصحيح والأصح قدم الأصح على الصحيح، فكيف إذا كان الصحيح فيه كلام حيث نوزع في ثبوته؟ ومن هنا يقدم حديث من قال بالتحريم، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري لوجوه. أولها أن حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على خطاب للأمة، وهو ما يسميه العلماء رحمهم الله بدلالة القول، حيث إن الخطاب فيه لسائر الأمة بقوله إذا أتيتم الغائط. وأما حديث عبد الله بن عمر فإنه حكى حالة النبي صلى الله عليه وسلم، وحكاية الحال والفعل من دلالة الفعل التي لا تقوى على معارضة القول من كل الوجوه. وهنا إشكال عند بعض طلبة العلم، حيث إن الأصل يقتضي أن نعمل بالسنة سواء كانت من الأقوال والأفعال، فلماذا نقول بتقديم القول على الفعل مع أن الأصل يقتضي قبول الكل؟ والجواب أن العلماء رحمهم الله حينما يقولون نقدم القول على الفعل إنما نظروا إلى حديثين واردين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن نعمل بهما على طريقة واحدة، ولا يمكننا أن نردهما. ومن هنا ننظر إلى أقواهما وثبوتا وأقواهما دلالة، فوجدنا أن الحديث الذي فيه النهي وهو حديث أبي أيوب رضي الله عنه خاطب فيه الأمة، وحديث الفعل وجدناه منه عليه الصلاة والسلام، ووجدنا أن الله خصه بخصائص في فعله، فحينئذ أصبحت عندنا دلالتان: دلالة لا يدخلها احتمال التخصيص، وهي دلالة القول بقوله إذا أتيتم، ودلالة يدخلها الاحتمال بالتخصيص، وهي دلالة الفعل، خاصة وأنه وقع منه على سبيل الخفاء. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد التشريع للأمة لما قعد في بيت حفصة يقضي حاجته على هذه الصفة، ولبين للناس بمنطوق القول فقال إذا أتيتم الغائط في البنيان أو في الصحراء وفصل في الحكم، ولكنه لما فعل هذا في خاصة نفسه واطلع عليه عبد الله بن عمر دون علم من النبي صلى الله عليه وسلم، أصبحت دلالة حديث عبد الله بن عمر أضعف من دلالة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. ثانيا، أن حديث أبي أيوب الذي معنا مشتمل على النهي، وحديث عبد الله بن عمر دال على الجواز، والقاعدة أنه إذا تعارض الحاضر والمبيح فإنه يقدم الحاضر على المبيح. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم فانتهوا، فبين أن مرتبة النهي أقوى من الأمر، فكيف بالإباحة؟ وثانيا، أن الإباحة جارية على البراءة الأصلية، والتحريم ناقل عن البراءة الأصلية، فهو زيادة علم، وحينئذ يقدم النهي على ما يفيد النهي على الذي يفيد الإباحة. رابعا، أن حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما إذا استدل به على تخصيص حديث أبي أيوب فإنه لا يدل على جواز الأمرين، لأنه رآه يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة، فلم يره مستقبلا للقبلة وإنما رآه مستدبرا لها، فأصبحت دلالة حديث ابن عمر على الجواز في صورة من الصور التي اختلفنا فيها، وأصبح الاستدلال بحديث ابن عمر هو أخص من الدعوة التي يقولونها، بمعنى أن الدليل إذا استدل به المستدل ينبغي أن تكون دلالته شاملة للقول والدعوة، وهنا دلالة حديث ابن عمر ليست شاملة لكل الدعوة، وإنما هي في بعض الدعوة في حالة الاستدبار داخل البنيان، وإذا كانت الدعوة أعم من الدليل لم يصلح الدليل حجة لإثبات كل الدعوة. ومن هنا يقوى قول من قال إن حديث أبي أيوب أرجح، ثم إن حديث أبي أيوب الذي رواه عمل به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يقوي أنه محكم إلى ما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. ويترجح مسلك الإحكام على مسلك النسخ أن الأصل إحكام الأحكام ما دام أنها ثبتت، والنسخ ناقل عنها لا يثبت إلا بدليل ثابت، وقد بينا أن ثبوته ليس كثبوت حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. ثم إن جابرا خالفه أبو أيوب فعمل بالحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت قبل الكعبة، فهذا يدل على أنه عمل بالحديث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وحينئذ تعارض عندنا من يقول بالإحكام ومن يقول بالنسخ، والأصل الإحكام، فقدم قول الصحابي الذي يثبت الإحكام. ثم إن جابر رضي الله عنه لا إشكال في حديثه، لأنه قال فلما قبض رأيته يقضي حاجته، فهي دلالة فعل مثل حديث ابن عمر الذي معنا. وعليه فمذهب من يقول بالتحريم من كل وجه أرجح، وهو أقوى من جهة السند ومن جهة المتن، ولذلك يكون أقوى الأقوال في نظري والعلم عند الله في هذه المسألة.
قال إذا
يقول رضي الله عنه وأرضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط. الغائط كما ذكر المصنف رحمه الله هو المكان المطمئن من الأرض، ولذلك يقال للمنازل والأماكن المطمئنة كالأودية ونحوها أغواط، ويقال الغاط، كل هذا للمكان المطمئن من الأرض. ثم كني به عن مكان قضاء الحاجة، لأنهم كانوا إذا قضوا الحاجة يطلبون الأماكن المستترة، كما هو الأصل في الأدب الذي ينبغي أن يراعيه المسلم عند قضائه للحاجة. ولذلك قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذا كله من الكناية عن الموضع. وقوله لاستبشاعه أي أن من عادة العرب أنهم يستبشعون ذكر الأشياء القبيحة بأسمائها، ولذلك يتأدبون، وهو مسلك الكتاب والسنة. ومن هنا ينبغي للمسلم إذا ذكر الأشياء القبيحة أن يكني عنها تأسيا بكتاب الله وتأدبا في اللفظ والعبارة، خلافا لما يعتقده بعض الناس اليوم أنه إذا جلس في المجلس حكى الأشياء المستقذرة بأسمائها، فإذا نبهته ظن أن هذا هو الرجولة وأن هذا هو الكمال، وخفي عنه أنه مخالف للأدب. فالإنسان الكامل في عقله الرزين في حلمه لا يقول هذه الأشياء بأسمائها. ولذلك قال حبر الأمة وترجمان القرآن رضي الله عنهما وأرضاهما منبها على هذا الأدب إن الله يكني، والكناية من كن الشيء إذا استتر، ومنه الكن، وهو المكان الذي يستتر الإنسان فيه من المطر ونحوه، كما في الحديث فلما رأى سرعتهم إلى الكن أي إلى المكان الذي يسترهم من المطر، وذلك بعد استسقائه عليه الصلاة والسلام. ومن كنايات القرآن قوله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، وهذا من الأدب. واتفق العلماء رحمهم الله على أن من كمالات الأدب في الألفاظ ألا يكون الإنسان سيء اللفظ، فيذكر الأمور القبيحة بأسمائها خاصة عند وجود من هو أكبر منه سنا أو كان في مجامع الناس. واستثنى العلماء والأئمة رحمهم الله دروس العلم خاصة إذا احتيج إلى البيان فيها وخشي إساءة الفهم فإنه يصرح، وهكذا في أحكام القضاء فإنه يصرح كما في الشهادة على الجرائم من الزنا ونحوه، فكل هذا مستثنى. وإلا فالأصل مراعاة الأدب تأسيا بهدي الكتاب وبهدي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عليه الصلاة والسلام: فلا تستقبل القبلة، ألف القبلة للعهد، والمراد بالعهد هنا العهد الذهني، وهي القبلة المعروفة، أعني بيت الله عز وجل. والقبلة في الإسلام قبلتان: قبلة منسوخة وهي بيت المقدس، وقبلة محكمة وهي الكعبة، حيث إنها قبلة المسلمين أحياء وأمواتا. أما أحياء فإنهم يستقبلونها في أشرف المواطن وأعزها وأكرمها على الله سبحانه وتعالى في حال صلاتهم، وأما في موتهم فإن السنة في الميت إذا قبر أن يوضع في لحده على شقه الأيمن، وأن يكون مستقبل القبلة، فيستقبل المسلمون القبلة أحياء وأمواتا، كما في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: قبلتكم أحياء وأمواتا. فالمراد بالقبلة هنا مكة الكعبة شرفها الله عز وجل. وقوله عليه الصلاة والسلام: ببول ولا غائط، أي أنه إذا أراد أن يبول فلا يجعل الكعبة قبل وجهه، وهكذا إذا كان في الغائط لا يجعل الكعبة دبرا عنه، أي وراء ظهره. وهذا في ظاهره العموم كما قدمنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين الصحراء والبنيان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط، وأراد مكان قضاء الحاجة بغض النظر عن كونه مستترا أو غير مستتر. ثم إنه ما من إنسان يقضي حاجته حتى ولو كان في الصحراء إلا وبينه وبين الكعبة شواخص وحواجز أكبر من البنيان نفسه، ولذلك يستوي الحكم في جميع الصور، وأنه لا يجوز للإنسان أن يجعل القبلة في وجهه أو وراء ظهره إذا كان يبول أو يتغوط، وسواء كان الاستقبال بالفرج الذي يقضي به حاجته كأن يستقبل القبلة في حال البول فيجعلها قبل وجهه، أو كان يتغوط فيجعل القبلة وراء ظهره، فالحكم في هذه الأحوال كلها سواء. وظاهر قوله عليه الصلاة والسلام: ببول ولا غائط، أنه يجوز لنا استقبالها واستدبارها في غير البول والغائط. ومن ذلك المسائل التي ذكرها العلماء رحمهم الله، ومن أشهرها مسألة الجماع. قال بعض العلماء: إن النهي مبني على استقبال القبلة بالفرج، وإذا كان النهي عن استقبال القبلة بالفرج فإنه يشمل حال الجماع، فإذا جامع أهله فإنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. وهذا هو مذهب بعض العلماء رحمهم الله، والأكثرون على أن الحكم خاص بقضاء الحاجة، وهو الصحيح، وذلك لظاهر هذا الحديث حيث خص النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بقوله في العبارة هنا: ببول ولا غائط، فبين عليه الصلاة والسلام أن التحريم خاص بحال قضاء الحاجة، سواء وقع بالبول أو بالغائط أو أثناء تبوله وتغوطه معا. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، قوله ولكن استدراك، ومراده هنا أن يبين المخرج الذي يباح للإنسان الذي يجوز للإنسان، وهو أن يشرق ويغرب وهذه العبارة خاصة بأهل المدينة ومن كان في حكمهم، لأن القبلة لا تقع شرق المدينة ولا غربها، وإنما تقع جنوب المدينة. وبناء على ذلك فإنه إذا استقبل المدني المشرق أو استقبل المغرب فإنه غير مستقبل للقبلة وغير مستدبر لها. وهذه العبارة فيها فائدة، وهي أنه إذا حرم الإنسان أو منع الغير من أمر وهناك مخرج يبين له المخرج. ولذلك قال الله عن نبيه موسى: إنكم ظلمتم، أنه قال لقومه: إن يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فذكر الذنب والإساءة ثم ذكر المخرج، وهنا ذكر المحرم ثم بين المخرج، ومن هنا وهذا أبلغ ما يكون. ولذلك لما جاء بلال رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتمر فأعجبه كما في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: سأل عن التمر فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين. فقال عليه الصلاة والسلام: أوه عين الربا، عين الربا، رده رده. فبين أنه حرام، ثم قال له: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري به جنيبا. فذكر له المخرج الشرعي، فإن تيسر المخرج للأمر الذي ينهى عنه فإنه يذكره المفتي ويذكره المعلم ويذكره نصيحة للسائل والمستفتي. وأما إذا لم يوجد مخرج وكان الأمر على التحريم فالحكم لله وينبغي التسليم. وقوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، نقلنا عليه الصلاة والسلام من الشمال المحض إلى الشرقي المحض والغربي المحض، ومن هنا فيه فوائد. الفائدة الأولى أنه لا يخرج الإنسان عن هذا النهي إذا كانت القبلة قبل وجهه إلا بالانحراف إلى جهة أصلية. إذا كانت الجهة التي فيها القبلة جهة أصلية فإنه ينتقل إلى الجهة الأصلية المخالفة، سواء ذات اليمين أو ذات الشمال. وبناء على ذلك فإنه إذا انتقل إلى الجهة الفرعية والقبلة في الجهة الأصلية فإنه لم يكن خارجا عن النهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالانحراف إلى الشرق المحض وإلى الغرب المحض، وبين الشرق والشمال في المدينة جهات فرعية، وهكذا جهة فرعية، وهكذا بين الشمال وبين الجنوب وبين الشرق، الجنوب الذي فيه القبلة وبين الشرق الذي لا قبلة فيه جهة فرعية، وهي الشمال الجنوب الشرقي وكذلك الجنوب الغربي. ومع هذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن ننتقل إلى جهة أصلية. ومن هنا نستفيد من هذا أنه إذا صلى المصلي وكانت القبلة في وجهه وقبلته إلى جهة الشرق وانحرف قليلا إلى اليمين أو اليسار فصلاته صحيحة، وأنه لا يحكم ببطلان الصلاة إلا إذا انحرف كلية عن الجنوب إلى الشرق المحض أو إلى الغرب المحض. وهذا هو الذي عمل به كثير من أئمة العلم، أن الانحراف عن القبلة لا يؤثر إلا إذا كان انحرافا كليا من جهة فرعية إلى جهة فرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا نهانا عن الاستقبال وبين أن الإنسان يخرج عن هذا النهي بالانتقال إلى جهة أصلية. ومعناه أننا إذا أمرنا بالاستقبال في الصلاة فإنه تحصل المخالفة بالانتقال إلى جهة أصلية. وعلى هذا فما يفعل في المساجد الآن من التكلف والتنطع والمبالغة في إصابة عين القبلة وحرف المساجد وحرف المحاريب مخالف لهذه السنة، بل ينبغي ترك الناس على هذه المحاريب ما دام أنها لم تنتقل إلى جهة أصلية، وهذا هو المعتبر عند أهل العلم. وأما ما وجد من الآلات الدقيقة في زماننا والتي تحدد الجهة لجهة الكعبة نفسها فهذا لم يكلفنا الله به. نعم إنها نعم ومنن نعرف بها جهة القبلة، وأما أن نتكلف وأن يجعل الإنسان محراب المسجد على عين الكعبة فاتفق العلماء على أنه ليس بمطلوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وكان مستقبلا للكعبة، فلو قلنا إنه مستقبل لعين الكعبة فإن الصف الطويل عن يمينه ويساره لا يصيب عين الكعبة. ولذلك اتفق العلماء على أن من كان خارج مكة الواجب عليه أن يستقبل جهة مكة وليس بملزم بأن يستقبل عين الكعبة، لأن هذا ضرب من الخيال خاصة في القديم حيث يتعذر. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس بمنى وعرفات ومزدلفة، فكان يستقبل المسجد الحرام لأنه كان داخل حدود مكة، فكان استقباله عليه الصلاة والسلام ومعه 100,000 من أمته وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، والصفوف طويلة، وكل هذا لا يمكن معه إصابة عين الكعبة. ومن هنا قال العلماء: من كان داخل المسجد يستقبل عين الكعبة، ومن كان خارج المسجد وداخل حدود الحرم يستقبل المسجد، ومن كان داخل حدود الحرم وخارج المسجد كأهل بيوت مكة يستقبلون المسجد، ومن كان خارج مكة يستقبل جهة مكة. هذا هو المكلف به الإنسان. وأما ما نشاهده الآن من قطع الصفوف وحرفها حتى أصبحت السواري تقطع الصفوف ويحصل بذلك المشقة للناس في مساجدهم، فهذا أمر مخالف للسنة التي جاءت بالرحمة والتيسير ولم تأتي بهذا التشدد والتكلف. وإنه من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أنها أمرت باستقبال القبلة على هذا الوجه الذي ليس فيه عنة ولا حرج، ونسأل الله أن يهدينا سواء السبيل. قوله عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، قال بعض العلماء فيه دليل على جواز استقبال الشمس واستقبال القمر أثناء قضاء الحاجة، لأن المشرق والمغرب لا يخلو في بعض الأحيان أن تكون فيه الشمس كما لو قضى حاجته أثناء طلوعها، ولا يخلو أن تكون الشمس في المغرب كما إذا قضى حاجته وهو في المدينة فإنه يستقبل الشمس أثناء غروبها، وهكذا بالنسبة لمشارق القمر فإنها كمشارق الشمس. فلما قال عليه الصلاة والسلام: ولكن شرقوا أو غربوا، أجاز بذلك استقبال الشمس والقمر، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن النهي لا يشمل الشمس والقمر. وذهب بعض الفقهاء رحمهم الله إلى أنه لا يجوز استقبال الشمس والقمر أيضا، وهي المسألة التي تعرف باستقبال النيرين. وفي ذلك حديث ضعيف أنه إنما نهي عن استقبال الشمس والقمر لأن عليهما ملك، وقيل لأنهما آيتان من آيات الله، وكل هذا ضعيف. فأما كونهما عليهما ملك فلم يرد في ذلك حديث صحيح، والحديث الذي ذكروه ضعيف كما نبه عليه ابن الجوزي وغيره في الموضوعات. وأما بالنسبة لكونهما آية من آيات الله كما في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الشمس لما كسفت فقيل إنها كسفت لموت إبراهيم، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فهذا لا يدل على عدم جواز استقبال القبلة استقبالهما أثناء قضاء الحاجة، لأنه ما من شيء إلا وهو آية من آيات الله عز وجل، وهذا جاء في سياق التعظيم لأمر الشمس والقمر وأنهما ينخسفان بأمر الله وينكسفان بأمر الله عز وجل، فبين أنهما تحت أمره وقهره سبحانه وتعالى. وعلى كل حال فليس هناك دليل يدل على تحريم استقبال الشمس وتحريم استقبال القمر، وحديثنا هنا في قوله ولكن شرقوا أو غربوا يدل على أنه يجوز استقبال الشمس واستقبال القمر، خاصة لمن كانت القبلة كحال خاصة لمن كان حاله كحال أهل المدينة في استقبال القبلة. نعم.
قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب رضي الله عنه فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل.
الشام واحد الشامات، وأصل الشامة العلامة، وسمي الشام شاما وهو من شمال الجزيرة إلى حدود تركيا تقريبا، هذا كله يسمى الشام في لسان العرب. وهذا الموضع قالوا سمي شاما لكثرة قراه، والقرية كأنها علامة وأمارة لأنها علامة في الطريق. وقوله قدمنا الشام لأن كان قدومهم بعد فتح الشام، وهذا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أبا أيوب خرج إلى الشام ثم رجع إلى العراق بعد فتحها إبان إمارة خلافة علي رضي الله عنه، وكان أمير العراق يومها عبد الله بن الزبير. ولما قدم على عبد الله بن الزبير عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، كان عبد الله بن عباس قد ولاه علي رضي الله عنه الكوفة والعراق، فجاء بعد أن انتهى من الشام انتقل إلى الكوفة. ولما قدم على الكوفة خرج له ابن عباس رضي الله عنهما واستقبله خارج الكوفة، ثم أدخله إلى بيته وداره دار الإمارة، ثم قال له هذه الدار لك، والله لا أملكها بعد اليوم، اسكنها كما خرجت من دارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو أيوب رضي الله عنه قد نزل النبي صلى الله عليه وسلم في داره يوم الهجرة، فما كان من هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عباس إلا أن بين له عظيم ما فعل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لأخرجن من داري كما خرجت من دارك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وجمعنا بهم في جنان النعيم، إنه سميع مجيب. وقوله وجدنا مراحيض قد بنيت قبل الشام قبل الكعبة، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. وجدنا مراحيض قد بنيت فيه دليل على مشروعية بناء المرحاض، والمرحاض اسم من أسماء المكان الذي تقضى فيه الحاجة، يقال له مرحاض ويقال له كنيف. وكانوا في القديم لا يقضون الحاجة في البيوت نظرا للنتن والعفن، ولذلك يخرجون من بيوتهم إلى البساتين وإلى الأسوار فيقضون فيها حاجتهم، كما في الأحاديث الواردة والسير عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقالت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وقوله فوجدنا مراحيض قد بنيت يدل على أن أبا أيوب رضي الله عنه لم يفرق بين الصحراء والبنيان، لأنه امتنع من استقبال القبلة داخل المرحاض، والمرحاض مبني، قال وجدنا مراحيض قد بنيت. وقوله فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله، كنا ننحرف أي إلى الجهة التي تخالف جهة القبلة، والانحراف إما أن يكون إلى جهة أصلية أو إلى جهة فرعية. وقوله هنا فكنا ننحرف عنها أي ننحرف عن القبلة. ونستغفر الله هذا فيه مسائل، المسألة الأولى السؤال الأول، هل كان يستغفر الله أثناء قضاء الحاجة أم أن مراده أنه يقضي حاجته فإذا قضى حاجته استغفر؟ هذا أقوى. فإن كان يستغفر أثناء قضاء الحاجة فهو استغفار في النفس، لأنه موضع لا يذكر فيه الله عز وجل جهرة، ويجوز للإنسان أن يذكر الله في نفسه. ولذلك في الحديث الصحيح: فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. السؤال الثاني: مما يستغفر الله مع أنه لم يفعل هذا الذنب؟ فاستشكل العلماء: كيف يستغفر الله مع أنه لم يفعل الذنب؟ وأجاب بعض العلماء أنه يستغفر الله لفاعل هذا الفعل رحمة من المسلم بأخيه المسلم، لأن المسلم يستغفر لإخوانه المسلمين، وإذا استغفر لإخوانه المسلمين فإن الله يأجره على ذلك، وهي دعوة بظهر الغيب يؤمن الملك عليها، ويعطى أجر من استرحم له من المسلمين حتى ولو كانوا بالملايين، فإنه إذا دعا لإخوانه المسلمين وترحم عليهم آجره الله عز وجل على قدر ما كان منه من الخير. وهذه هي صفة المؤمن مع المؤمن، أنه يرحمه. ولذلك يكون المناسبة أنه يستغفر الله لمن فعل هذا الفعل لأنه خاف عليه من الله عز وجل، لأن هذا منهي عنه شرعا. ومن هنا ينبغي على كل من يقوم بهذه الأمور من العمال ونحوها ألا يضع الكراسي التي تقضى عليها الحاجة على جهة القبلة، لأن هذا الصحابي بين أنه إثم، ولذلك استغفر الله لصاحبه. هذا على الوجه الذي قلناه. وهكذا لو أمر كأن يبني بيتا فيقول لمن يصلح هذه الأمور: اجعل الكرسي على جهة كذا، فإنه يأثم شرعا ما لم يكن معتقدا للجواز. وقوله: كنا نستغفر الله، الوجه الثاني أنه يستغفر الله من هذا العمل استنكارا للعمل، وهذا يقع من المسلم، فإنه إذا رأى منكرا لا يتمالك نفسه من الغيرة فيقول: أستغفر الله، كأنه يستعظم هذا الأمر مع أنه لم يفعله يستغفر، فكأنه يقول لمن فعله: أنت أولى بالتوبة والرجوع إلى الله من هذا العمل الذي لا يرضيه، فكنا ننحرف عنها ونستغفر الله. نعم.
قال: وعن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. قال: وعن عبد الله
هذا بن الحديث عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما، والذي تقدمت الإشارة إليه، وبينا أنه لا يقوى على معارضة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه المتقدم، لأنه من دلالة الفعل المحتملة للخصوصية، ولا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم يخص بشيء في قضائه للحاجة، لأنه أكمل الأمة تعظيما لله، والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها تعظيم للحرمة، وتعظيم الحرمة في قلبه عليه الصلاة والسلام على أكمل وأتم ما يكون، ولذلك فيه ما ليس في غيره. ثم هنا إشكال في حديث ابن عمر، لأنه ليس عندنا في حديث ابن عمر ما يدل على أنه متقدم على حديث أبي أيوب أو متأخر، ومن هنا لا يقوى على معارضة حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه. فالاحتمالات والإيرادات على حديث ابن عمر كثيرة، ولذلك يقوى مذهب من يقول إن النهي كما قدمنا على الأصل موجب للتحريم، واحتمال الخصوصية هنا وارد. ولو كان تشريعا للأمة لا يفعل التشريع بهذه الطريقة، لأن التشريع أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه أن يبلغه، فقال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فهو مأمور أن يبلغ. فلما بلغ لنا التحريم لا يترك التحريم على هذا الوجه العام دون أن يبين أنه خصص، أو أنه في حال الصحراء دون حال البنيان. كل هذه الوجوه تضعف الاستدلال بهذا الحديث، ولذلك يقدم عليه حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء.
هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه اشتمل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطهارة من الخارج، حيث كان عليه الصلاة والسلام يستنجي بالماء، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. والأصل في قضاء الحاجة أنه إذا انتهى الإنسان من قضاء الحاجة أن يزيل النجاسة من قبله ودبره، وإزالة النجاسة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بالطاهر المنقي كالحجارة والمناديل ونحوها، أو تكون بالأمرين، أي يجمع بين الماء وبين الحجارة. فأكمل ما يكون النقاء إذا استجمر بالحجر أو بالمنديل ثم صب الماء، أي جمع بين الاستجمار والاستنجاء، هذا أفضل ما يكون. ويليه أن يستنجي بالماء، ثم يليه أن يستجمر بالحجر ونحوه من الطاهرات المنقية. أما الجمع بين الماء والحجر فهذا نص الأئمة والعلماء على أنه أفضل، وحمل عليه قوله تعالى عن أهل قباء: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. فقد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أن الله مدحهم فقالوا: إنا نتبع الحجارة الماء. وهذا الحديث فيه ضعف في إسناده، ولكن متنه صحيح، لأن الأصل إذا كان ورد شيء في القرآن وورد ما يفسره في السنة وضعف إسناده لضعف راو ونسيانه دون أن يكون كذبا كذابا أو وضاعا، ولا يوجد أي تفسير للآية يمكن أن تحمل عليه إلا على هذا الوجه، كان متنا صحيحا. ووجه ذلك: لماذا خص الله أهل قباء بالطهارة؟ قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ما هي الطهارة؟ الطهارة في الشريعة معروفة، وهي طهارة الخبث أو الطهارة من الحدث. وبناء على ذلك متن الحديث ليس في أي غرابة وليس في أي معارضة لأصل شرعي ولا مضادة. ولذلك تجد أئمة الإسلام ودواوين العلم وعلماء التفسير يذكرون هذا الأثر في تفسير الآية الكريمة، وعمل به الفقهاء وذكروا أن الأكمل والأفضل أن يجمع بين الحجارة والماء. ولا يعرف عند المتقدمين أن أحدا بدع أو حرم أن يجمع الإنسان بين الحجارة والماء. قد فتشت عن ذلك وحاولت أن أجد أحدا من أئمة السلف في القرون المفضلة يحرم هذا الفعل أو يبدع صاحبه، ولم أجد. ثم الأمر الثاني أن إزالة النجاسة التي تسمى عند علماء طهارة الخبث التي ورد بها هذا الحديث، هذه الإزالة ليست من جنس التعبديات، وإنما هي من جنس معقول المعنى، لأن التعبديات غير الأمور إما أن تكون معقولة المعنى وإما أن تكون تعبدية غير معقولة المعنى. وإزالة النجاسة اتفق العلماء على أنها معقولة المعنى وليست بتعبدية، فليست فيها أمر أن يقال التزم فيها بالوارد وأنه إذا خالف يكون مبتدعا، إنما ينظر إلى المعنى. فإذا كانت معقولة المعنى ينظر إلى المعنى، والمعنى هو الطهارة. فوجدنا أن هذه الصفة فيها مبالغة في إزالة النجاسة، وكل منهما واردة، وارد أنه استنجى بالماء كما في حديثنا، وورد أنه استدمر بالحجارة كما في الأحاديث الصحيحة، فلا مانع أن يجمع بينهما، لكننا لا نلزم الناس بذلك. فإن ألزمناهم كان بدعة وحدثا، لأن الإلزام لم يرد به الشرع. أما لو فعله وقد جاء هذا وجاء هذا وقصد تحقيق مقصود الشرع من النقاء، فلا يقال إنه مبتدع. فأفضل ما يكون أن يجمع الإنسان بين الاستجمار والاستنجاء، والجمع بينهما أن يبدأ بالمنديل فينقي. والسبب في هذا أنه إذا صب الماء خاصة بعد الغائط تنتشر النجاسة، ولذلك يزيل أجزاء النجاسة الباقية في الموضع بالمنديل أو بالحجر، ثم يصب الماء فيكون صب الماء أبلغ في الطهارة والنظافة. ومن هنا يمدح صاحبه ويسوغ له المدح. وعليه فإن الأفضل والأكمل أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، خاصة في حال التغوط. وقوله رضي الله عنه وأرضاه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء وعنزة، فيه دليل على مشروعية خدمة أهل الفضل من العلماء والصلحاء والأخيار وكبار السن ومن له حق على المسلم كوالده ووالدته، فكان الصحابة رضي الله عليهم يفعلون ذلك، وكان التابعون يفعلونه مع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وصحبة الفضلاء والعلماء وخدمتهم مشروعة إذا كان القصد منها مشروع، مثل أن يقصد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وإكرام من أمر بإكرامه بالشرع. وأما إذا كان على غير ذلك من الشهرة والمقاصد المذمومة شرعا فإنه محرم شرعا، وكما ذكر العلماء يكون فتنة للتابع والمتبوع. فالذي يخلص لله عز وجل في خدمة أهل الفضل فإنه مثاب شرعا، وقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخدمة من أصحابه رضي الله عنهم، وقبلها أئمة السلف ودواوين العلم من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان الصحابة رضوان الله عليهم أصدق ما يكونون في إكرام النبي صلى الله عليه وسلم والقيام بحقه، فخدموه عليه الصلاة والسلام في شؤونه وأمره، وأعانوه على تبليغ رسالة ربه، فكانوا معه على الخدمة نساء ورجالا شبابا وشيبا وأطفالا. فهذا أنس رضي الله عنه يقول: أنا وغلام النحوي، فكان يحمل إداوة الماء، وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه صاحب السوادين والنعلين يحمل نعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجلس أخذ نعليه وأدخلهما في جيب ثوبه رضي الله عنه وأرضاه. وهذا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه يصب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم عليه يوم في سفره عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك، والأحاديث في هذا صحيحة مشهورة، ولذلك ترجم بعض أهل العلم له بباب جواز خدمة أهل الفضل ونحوهم، أي ممن له حق في الإسلام وله حق على الإنسان. فأحمل أنا وغلام النحي، والأفضل والأكمل للإنسان أن يلي أموره بنفسه، ولذلك قال جابر رضي الله عنه: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وألا أسأل الناس شيئا. فكان الصحابة رضوان الله عليهم لو سقط صوت أحدهم ما سأل أحدا أن يعينه على رفعه، فهذا أكمل وأفضل، وهو حال أهل التواضع أن يقوموا على أمورهم بأنفسهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت من سنته ذلك، وخاصة أنه كان مشغول بالأمة، وإلا ما منعه ذلك من التواضع، فكان بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يخصف نعله ويرقع ثوبه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وفي الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سئلت عن حاله إذا دخل بيته قالت: كان يكون في خدمة أهله صلوات الله وسلامه عليه. يقول: أحمل أنا وغلام النحوي، قيل إنه أبو عمير صاحب النغير، إداوة من ماء وعنزة. الإداوة تكون من الجلد ويوضع فيها الماء، والوعاء من الجلد ويوضع فيه الماء ونحوه. إداوة من ماء فيه دليل على مشروعية الاستنجاء بالماء كما ذكرنا، وكان بعض السلف يكره للرجل أن يستنجي بالماء، وكان يقول: هذا وضوء النساء، لأن المرأة تحتاج إلى الماء أكثر من الرجل، ولذلك يقولون هذا وضوء النساء، فكانوا يعيبون على من استعمل الماء، وهذا الحديث حجة عليهم، يدل دلالة واضحة على أن من السنة أن يستنجي الرجل بالماء، وأنه سنة في حق الجنسين، ولا يعاب على الرجل إذا استجمر أو استنجى، وهكذا المرأة. ف فالمهم حصول المأمور به شرعا، وهو النقاء والنظافة والطهارة الشرعية. وقوله فيستنجي بالماء، العنزة رمح صغير، وقال بعض العلماء إنه يكون الحربة الصغيرة، وهذه الحربة أهداها النجاشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في السير أنها ثلاث حربات، أخذ منها حربة وأعطى عليا وعمر الحربتين رضي الله عنهما وأرضاهما الباقيتين. والعنزة، هذه العنزة كان النبي صلى الله عليه وسلم تحمل بين يديه، فإذا أراد أن يصلي في الصحراء ركزت وضربت في الأرض فغرزت، كما في الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه في حجة الوداع قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، ثم ذكر إلى آخر الحديث فقال: ثم ركزت له العنزة، فكانت توضع على الأرض كسترة له عليه الصلاة والسلام، وهي رمح صغير. وهذه العنزة أشبه فيها منافع كثيرة، قال بعض العلماء حملها، وذكر أنس رضي الله عنه لحملها وهم ذاهبون لقضاء الحاجة، من فوائدها أنه لو جاء إلى أرض صلبة فإنه يضربها حتى يسهل البول عليها وقضاء الحاجة، ثم إنه إذا قضى حاجته في صحراء منكشفة أمكنه أن يغرز العنزة ثم يضع عليها رداء، ثم يجعل الرداء كالساتر له. ففيها فوائد كثيرة، كالعصا، كما قال الله لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ذكر العلماء أكثر من 60 منفعة ينتفع بها الإنسان بعصاه إذا حملها معه، من قتل الحية والهامة ودفع العدو وغير ذلك من المصالح التي تقضى بحمل العنزة وبحمل العصا. فهي من السنن أنها كانت تحمل بين يديه، ولذلك اتخذها من بعده الأمراء سنة، كما نبه شراح الحديث على حملها في المصليات ونحوها. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، فيه إثبات لما ذكرنا من مشروعية الاستنجاء بالماء بعد قضاء الحاجة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: إذا دخل شخص في الصلاة بعد التسليمة الأولى هل يعتبر قد أدرك الجماعة؟ وهل صلاته على هذه الصورة صحيحة؟ أثابكم الله.
أرفع الكتاب عن قدمك، لا ثقل الكتب عن قدمك.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإذا سلم الإمام من الصلاة تسليمتين فللعلماء وجهان. قال بعض العلماء وهو مذهب الجمهور أنه يخرج من الصلاة بالتسليمة الأولى وهي الفرض، والتسليمة الثانية سنة، وبناء على ذلك فإنه إذا سلم التسليمة الأولى تمت صلاته. وهذا القول هو أقوى الأقوال، أن التسليمة الأولى هي الفرض وأن التسليمة الثانية سنة. فمن أدرك الإمام بعد التسليمة الأولى فقد خرج الإمام من الصلاة، ولهذا لو قام المسبوق بعد التسليمة الأولى وأخطأ فاستعجل فقام مباشرة، أو كان يعتقد ذلك فقام مباشرة، لم تبطل صلاته، لأن الفرض يحصل بالتسليمة الأولى. والدليل على أنه يحصل بالتسليمة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي رضي الله عنه الصحيح: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فقال تحليلها التسليم، فدل على أنه بمجرد أن يسلم فقد خرج عن حرمات الصلاة. والتسليمة الثانية سنة من السنة، ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، فلما وثبت عنه أنه سلم تسليمتين، كما في حديث النسائي أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله، ثم يسلم عن شماله حتى يرى بياض خده السلام عليكم ورحمة الله. حتى يرى بياض خده، المراد بالحال المعتاد، يعني أنه هكذا يفعل فيحرف الرأس حتى يصل إلى الكتف ثم يحرفه حتى يصل إلى الكتف. أما ما يفعله بعض الأئمة من فعل هكذا فإن هذا مخالف للسنة، لأنه يحرف الصدر عن جهة القبلة، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الأئمة إلا من رحم الله. والسبب في هذا الغترة، لأنه حتى يرى بياض خده. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يلبس الغترة وكانت عليه العمامة، فكان إذا حرف وجهه رؤية بياض خده، وهذا بغترته يريد أن يري بياض خده فينحرف بكامل الجسم. ولذلك ينبه عليها الأئمة أن هذا من الخطأ الشائع الذائع، يثبت صدره على القبلة ثم يحرف وجهه. هذه على سنية التسليمتين. فلما قال تحليلها التسليم دل على أن السنة أن التسليم الذي يخرج به من الصلاة إنما هو التسليمة الأولى، وهذا له فوائد. منها لو أنه سلم التسليمة الأولى وانتقضت طهارته صحت صلاته لأنه قد حصل الركن. ومنها لو قلنا إن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة على مذهب بعض السلف والأئمة، فإنه لو سلم التسليمة الأولى ثم مر بعد تسليمه لها لم تبطل صلاته. فهذه من فوائد القول بأن الخروج يكون بالتسليمة الأولى، والله أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا معلم، كيف تكون زكاة الراتب الشهري مع أني لا أعلم هل يحول عليه الحول أم لا؟ أثابكم الله.
كل من له راتب يخير بين أمرين: إذا كان الراتب قد بلغ النصاب يخير بين أمرين. الأمر الأول أن يجعل لكل شهر حوله، ولهذا طريقة، وهي أن يأخذ كل راتب ويضع فوقه ورقة ويكتب تاريخ الراتب وتاريخ استلامه ثم يضعها في الدرج ويصرف من هذا المبلغ كما شاء. إذا صرف المبلغ كاملا لا إشكال، لا زكاة فيه. وإذا استلم الشهر الثاني كذلك، والثالث والرابع. فإذا تمت سنة نظر في شهر في راتب شهر محرم من السنة الماضية فوجد الورقة عليه ووجد الباقي 200 ريال، 300 ريال، 400 ريال، زكاه. وهكذا بعده شهر صفر ثم شهر ربيع وهكذا حتى يتم السنة. وهذه الطريقة هي الأصل، ولكنها قد تكون صعبة، وقد يكون على بعض الناس تحدث عنده وسوسة وشكوك. الطريقة الثانية أن ينظر إلى أول راتب يستلمه ثم يجعل بداية مثلا محرم، إذا كان يستلم في نهاية محرم يجعل 30 من محرم حولا له، فإذا جاءت نهاية محرم من كل سنة يجمع المال الموجود عنده ويزكيه زكاة واحدة، وحينئذ تكون هناك شهور لم تكمل السنة فتلحق بالشاة التي تزكى قبل أن يحول عليها الحول إذا أتمت النصاب الثاني. كان يكون عنده 40 من الغنم ثم تتكاثر حتى تبلغ 121، فتجب عليه شاتان مع أن الذي حال عليه الحول هو 40 وليس كل 121. هذه الصورة الثانية كان بعض مشايخنا يقيسها على هذا النوع من الزكاة. يخير بين الطريقتين، إما هذه الطريقة أو هذه. هذا بالنسبة لمسألة أن يحول عليه الحول. الجزئية الثانية في السؤال: لا أدري هل حال عليه الحول أو لم يحل عليه الحول. نقول هذه هي المشكلة وهذه المصيبة، أن حق الله يغفل عنه الإنسان ولا يبالي به ولا يدري. هذه زكاة، الركن الثالث من أركان الثاني من أركان الإسلام، يضيعه الإنسان بهذا الشكل، يقول ما أدري حال ولا ما حول، كأن المال يأتي ويدخل ويخرج ولا يدري هل حال عليه الحول، وهو مأمور شرعا أنه إذا ملك النصاب أن ينتبه لحولان الحول على هذا النصاب الذي ملكه. وهذا هو الذي يتقرح منه القلب، أن حق العبد محفوظ، ولو قيل له إن هذا المال سنحاسبك عليه أو سنسألك عنه حفظه بالهللة قبل الريال، ولكن الله عز وجل وحق الله عز وجل هذا نسي منسي والعياذ بالله، هذا من الغفلة. ولذلك لما كان السلف الصالح لا يبالون في هذه الدنيا بشيء أعظم من حق الله جل جلاله، بمجرد أن يأتي إلى أي مسألة شرعية فيها حق لله عز وجل تقض مضجعه، فتجده يحفظها كما ينبغي أن تحفظ ويقوم بها على الوجه الذي يرضي الله، ولذلك رضي الله عنهم وأرضاهم. الغفلة عن حقوق الله مصيبة. الزكاة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها يوم القيامة. قال في صاحب الإبل: لا يفقد منها فصيلا، يجدها أوفر ما تكون لحما، تطأه بأخفافها وتعضه بنيابها بأنيابها، كلما مر عليه أخراها أعيد عليه أولاها في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا صفحت له صفائح من نار يكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح. هذه الزكاة ما من صاحب ذهب ولا فضة، وهذا المال النقد الذي عندنا الريال أصله فضة، والتساهل في زكاته وعدم التنبه لها والتساهل في النصاب والتساهل في حولان الحول، هذا كله بلاء على العبد. فليتق الله المسلم ربه، فليتق العبد ربه، وليخاف من الله سبحانه وتعالى. فأي شيء يتعلق بحق الله عز وجل يحفظه. ثم اعلم وليعلم الخلق أجمعين أن الله غني عنا وعن أموالنا، وأن هذا لا ينفع الله بشيء، وأنه إذا ضيع حقه لم يضر إلا نفسه، فالله أغنى ما يكون. فهو سبحانه وتعالى لم كما قال في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فالمنبغي حفظ حق الله والتنبه لهذه الحقوق. اللهم إنا نسألك بعزتك وقدرتك وعظمتك إله الأولين والآخرين أن تعيننا أن نقدرك قدرك. اللهم عظم حقوقنا حقوقك في قلوبنا، واشغل بها جوارحنا وقوالبنا على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول أيضا فضيلة الشيخ: هل يجوز أن أعطي الزكاة لأختي المحتاجة، وهل يجوز أن أبلغها أن هذا المبلغ هو زكاة مالي؟ أثابكم الله.
يجوز إعطاء الزكاة للأخت إذا كانت محتاجة بقدر حاجتها، وإذا أعطيت الزكاة لأحد سواء الأخت أو غيرها تبلغه أنها زكاة، خاصة إذا ظن أنها إحسان منك، فحينئذ يكون انتفاع منك بشيء ليس لك أن تنتفع به، وإنما هو حق الله. قال تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذا حق الله الذي يعطى بدون منة، فتعطيه وتقول لها: هذا زكاة، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، إمام يسأل: كيف يكون دعاء التعوذ من الأربع آخر الصلاة؟ هل بالجمع أم لنفسه فقط؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الداعي يدعو لنفسه في الأصل، والأمر في الحديث متعلق في كل مصل بحسبه، ولا بأس بالإمام أن يدعو لمن وراءه في سجوده وبعد التشهد، ويقتصر في الوارد على الوارد. فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتعوذ أن يتعوذ كل إنسان في نفسه، ولا مانع أن يتعوذ بذلك إذا كان الدعاء مشتركا، أما إذا كان في الصلاة فإن كل مصل في نفسه مأمور بهذه السنة أن يتعوذ بالله من الأربع، ولذلك الأصل أن يدعو الإمام على هذا الوجه، وإن دعا بصيغة الجمع فلا بأس ولا حرج، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إذا كان بيني وبين رجل من أرحامي خصومة واختلاف رأي، فأصبحت أحب عدم مقابلته وأنفر من المكان الذي يجمعني به إلا فيما وجب كزواج أو عزاء أو زيارة مريض، هل هذه النفرة توجب عدم رفع أعمالي؟ أثابكم الله.
الذي يوجب عدم رفعة العمل هو القطيعة والهجر. أما إذا كان الإنسان يكره شخصا لوجود سبب الكراهة من سوء الأدب والأذية والإضرار، فهذا حق شرعي للإنسان، فإن الإنسان يحب ويكره ويبغى، كل هذا إذا كان من الإنسان طبيعة وجبلة لا يؤاخذ عليه. لو أن شخصا كان مؤذيا للشخص فكرهه في قلبه فهذه كراهة بسبب، والأفضل والأكمل أن يصفح عنه وأن يعرض عن جهله، هذا الأكمل والأفضل. أما لو أنه في قرارة قلبه كرهه بقدر إساءته فهذا ليس عليه فيه حرج. وإذا كره من أجل الدين، مثل أن يرى أن هذه الأخلاق فيها معصية لله ويبغضه لأنه عاص لله وجريء على حدود الله، فحينئذ تكون كراهية شرعية، وهذا يذوق الإنسان به طعم الإيمان وحلاوة الإيمان، لأنه إذا أصبح يحب في الله ويبغض في الله فهذا لا يكون ولن يكون إلا بكمال إيمانه وتمامه. وأما بالنسبة لكونك تنفر من المجلس الذي يجمعك به فهذا من حقك إذا رأيت أنك إذا اجتمعت معه تزداد إساءتك ويقل إحسانك، ولكن الأفضل والأكمل أن تصبر. أخي في الله، هذه أمور تارة تكون شرعية وتارة تكون جبلية خلقية. أما بالنسبة ما كان منها جبليا خلقيا فإن الإنسان من طبعه يحب الخير ويكره الشر، ويحب محاسن الأخلاق ويكره مساوئها، فإذا رأيت في الإنسان سوء الخلق وكرهته بقدر ما فيه من سوء الخلق لا يخلو تخلو كراهيتك من أمرين: إما أن تكون طبيعية جبلية فحينئذ لا إثم عليك ولا حرج لأنها كراهة بسبب، وإما أن تكون شرعية فأنت مثاب عليها ولكن تبذل ما تستطيع لإصلاحه ونصحه وتوجيهه ودلالته على الخير ولا تيأس. أما بالنسبة لكونك تسأل هل الأعمال تمتنع، فشرط ذلك ما ذكرنا أن تقطعه، فإذا مرت عليه لا تسلم عليه، وإذا سلم عليك لا ترد السلام. أما أن تكرهه في قرارة قلبك لسبب معين أو موجب فهذا شيء لست بملام عنه عليه شرعا، والأفضل والأكمل ألا تجعل في قلبك شيئا على مسلم، فذلك أعظم لأجرك وأتقى لربك. والأفضل والأكمل أن تبذل النصيحة له وتحاول إصلاحه واستصلاحه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إمام مسجد حينا يصلي بعد الأذان مباشرة في كل صلاة أو بعدها بدقائق، هل تجوز الصلاة خلفه أثابكم الله؟
الصلاة جائزة ما دام صلى بعد الوقت، تجوز الصلاة خلفه. ما في أحد من العلماء يقول إن من أذن ثم صلى بعد الأذان مباشرة أن صلاته باطلة أو لا يصح أن يقتدى به، أبدا ما أحد قال هذا، ولكن كانوا يكرهون المبادرة الشديدة، وذكر بعض الأئمة في شروح الحديث أنها صنيع أهل البدع في التنطع والمبالغة، أنهم ما يتركون قدرا بين الأذان والإقامة، والأصل في السنة ترك القدر بين الأذان والإقامة، ولا ينبغي التنطع والتشدد إلا إذا كان في رفقة سفر وهم جاهزون ومستعدون، أو كانوا في عمل عندهم عمل ويريد أن يكسب الوقت فلأسباب شرعية أو طبيعية فلا بأس ولا حرج أن يبادر بالإقامة. أما السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك وقتا بين الأذان والإقامة بقدر ما تصلى السنن، إذا كان هناك سنة راتبة مثل الفجر لها سنة قبلية، أو بقدر ما يفرغ الآكل من أكله والمفطر من فطوره كصلاة المغرب، أو بقدر ما يفرغ المتوضئ من وضوئه وقضاء حاجته بحيث يرفق بالمصلين. أما المبادرة كلية فلا، فالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه راعى أحوال من وراءه، كان عليه الصلاة والسلام يحب أن يؤخر صلاة العشاء، ومع محبته للتأخير كان إذا رأى الصحابة اجتمعوا عجل بها، كما في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله أنه قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة: والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر، فدل على أنه يراعي حال المأمومين، وهذا المنبغي على الإمام. وأما صلاته فصلاته صحيحة بإجماع العلماء رحمهم الله، لأنه صلى في الوقت، وعليه أن يتحرى السنة وينصح في هذا، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل هناك أعمال صالحة إذا فعلتها يصل أجرها للميت؟ أثابكم الله.
الأعمال الصالحة إذا كانت من غير أعمال البدن، مثل الصدقات، تتصدق بمال بنقد، أو تتصدق بثمر كالأكل ونحوه، أو تذبح وتنوي صدقة عنك وعن أمواتك، فهذا كله يصل ثوابه للميت. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أملحين وقال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وقال في الثاني: وهذا عمن لم يضح من أمة محمد. ومن المعلوم أن من لم يضح منهم أموات، منهم من مات قبل هذه الضحية، ومنهم من لم يأت من سيأتي وليس بحي بعد. فأخذ العلماء من هذا دليلا على جواز الذبح عن الميت صدقة على روحه، سواء كان فردا أو جماعة، كأن يذبح شاة وينويها عن والديه الأموات أو عن قرابته الأموات، فهذا يؤجر عليه ويعتبر من صلة الرحم للأموات ويكتب له الثواب، وهو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. والصدقة بالماء، ومنه حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ماتت أمه وتصدق عنها بالماء، وحديث سعد أيضا في صحيح البخاري أنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وأرضاه، أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصدقة عن أمه، فجعل لها حائط الخراف، فجعل لها حائط الخراف بستان بكامله تصدق به على أمه، وجعله صدقة عليها. فهذا من بر الأبناء لآبائهم وأمهاتهم، فالبر لا ينقطع. ولذلك يذكر الإنسان أمواته ووالديه بالصدقة ويتعهد ذلك بين فترة وأخرى. فالصدقة عن الميت خاصة إذا كانت جارية، مثل أن تكون بئرا يستقى منه الماء، أو مسجدا يصلى فيه، أو دارا للعلم، مدرسة أو نحو ذلك، يبقى أجرها وثوابها دائما، فهذا أفضل وأكمل وأعظم في الأجر وأعظم في حصول البر. فالصدقة الدائمة أفضل. وأما الأعمال البدنية مثل أن يقرأ القرآن ويهب ثواب قراءة القرآن، أو يصوم وينوي صدقة عن الميت ما لم يكن صيام فرض لأنه ورد الاستثناء به، أو يصلي ويقول هذا صدقة عن الميت، فهذا لا يصح. أما الصلاة فحكي الإجماع أنه لا يصلي الحي عن الميت. وأما بالنسبة للصوم ففيه خلاف، وظاهر الحديث استثناء الفرض لأنه قال: فدين الله أحق أن يقضى. بقي النوع الثالث وهو الجامع ما بين العبادة البدنية المحضة وما بين المالية كالحج. فبعض العلماء يرى أنه يجوز أن يتنفل عن الميت وأن يهب ثوابه للميت، لأنهم اتفقوا على أن حج الفريضة يغني على ظاهر حديث الخثعمية رضي الله عنها. وأما بالنسبة لو حج نافلة وتصدق بها عن أبيه أو عن أمه أو عن قريبها أو عن ميت، فقال بعض العلماء إن الأصل المنع، ومنهم من قال إنها من العبادة المشتركة، فالأمر فيها أخف من العبادة البدنية المحضة. فهذه ثلاثة أنواع: ما كان ماليا محضا، وما كان بدنيا محضا، وما كان جامعا ما بين البدن والمال، على التفصيل الذي ذكرناه. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين في هذه الساعة رحمة تامة كاملة يفسح بها في قبورهم وينور لهم عليها فيها. اللهم افسح لهم في قبورهم ونور لهم فيها، وعنا على برهم على الوجه الذي يرضيك عنا وعنهم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة مع حامل المصاحف في النافلة بغرض الإطالة كقيام الليل وصلاة الضحى؟ أثابكم الله.
أما حمل المصحف والقراءة منه في النافلة فجائز، وورد عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأمر غلامها ذكوان أن يصلي بها في قيام رمضان من المصحف، فهذا لا بأس به ولا حرج. وأما في الفرض فلا يحمل المصحف. وأما قولك كصلاة الليل والضحى، الضحى لا يصلى جماعة قصدا، لكن لو حصل اتفاقا لا بأس، قصدا مثل أن يقول جماعة نريد أن نذهب رحلة غدا ونصلي الضحى جماعة، هذا لا يجوز، لأن القصد لا يجوز، الجماعة قصدا لا تجوز إلا في حدود الوارد وهي صلاة التراويح وما في حكمها. وأما بالنسبة لاتفاق، الاتفاق مثل أن يتوضأ أخوك ويصلي الضحى فتأتي أنت وتتوضأ وتصلي معه من دون قصد، فهذا لا بأس به. وقال بعض العلماء يجوز اتفاقا وقصدا لحديث أم حرام بنت ملحان، حديث أنس الصحيح، قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم قوموا فلأصلي لكم، قال فقمت على حصين قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فوقفت أنا واليتيم وراءه والعجوز من خلفنا. ولكن هذا يختلف عن مسألة القصد لأنه في وقته وحينه، وهذا أشبه بالاتفاق كما ذكرنا منه بالقصد، القصد أن يكون مرتبا مدعوا إليه كالصلوات التي لها شعائر، لأن الجماعة شعيرة ولا يشرع الدعوة إلى الشعيرة والاجتماع لها إلا بدليل، ويخص ذلك بالوارد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم طواف الوداع ومتى يكون أثابكم الله؟
طواف الوداع في الحج واجب لغير الحائض والنفساء، أما الدليل على وجوبه فما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اجعلوا آخر عهدكم بالبيت طوافه، ووجه الدلالة أنه أمر والأمر للوجوب. وفي الصحيح من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم بالبيت طوافه. وأما استثناء الحائض والنفساء فلما ثبت في الرواية الصحيحة عنها قولها إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء، ولما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لصفية عقرى حلقى حابسة ناهي، ثم قال ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا نعم، قال انفري، وفي رواية فلا إذن، فدل على أن الحائض والنفساء إذا حاضت بعد طواف الإفاضة وقبل طواف الوداع أنه يسقط عنها طواف الوداع. وأما بالنسبة للعمرة فللعلماء قولان، قال بعض العلماء لا يجب طواف الوداع في العمرة وهو مذهب الجمهور، وقال بعضهم يجب طواف الوداع في العمرة كما يجب في الحج قياسا عليه، والصحيح أنه لا يجب في العمرة وأنه واجب في الحج فقط، ولذلك إذا حج طاف طواف الوداع. وأما بالنسبة للعمرة فإنه لا يجب فيها طواف الوداع، والفرق بين الحج والعمرة واضح، لأن العمرة يؤديها ثم يمشي ويسافر، ولو بقي أياما فإنه لا يجب عليه الوداع لأنه ليس كالحاج، الحاج يكون بمنى، ولذلك قالت عائشة كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات، والعمرة أصلها زيارة للبيت، فلما كان المعتمر يزور البيت ويبقى في مكة لم يكن له معنى أن يطالب بالوداع لأنه في داخل مكة، وأما الحاج فإنه في منى. قالت كان الناس يصدرون من فجاج منى وعرفات يذهبون إلى ديارهم بعد الحج فأمروا أن يجعلوا آخر عهدهم، كأنه من باب الإكرام للبيت أن يجعلوا آخر عهد بالبيت طوافا في حجهم، وأما المعتمر فليس فيه هذا المعنى، ولذلك لا يجب على المعتمر. وأما قولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، وإذا وجب في الحج وجب في العمرة، فالجواب أن هذا الحديث حديث صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه في الصحيح، سببه أن الرجل لما لبس الجبة وتضمخ بالطيب وأتى النبي صلى الله عليه وسلم في الجعرانة والجعرانة وقال يا رسول الله ما ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه ما ترى؟ قال انزع عنك جبتك واغسل عنك أثر الطيب واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، إنما هو في التروكات وليس في الأوامر. ولذلك لو قلنا إنه اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك، فالمعتمر لا يقف بعرفة ولا يبيت بمزدلفة ولا يرمي الجمار ولا يبيت بمنى، فدل على أنه في التروكات وليس في الأوامر، ومن هنا لا يقوى الاستدلال بهذا الحديث على إيجاب العمرة والأصل عدم وجوبها، فيقوى قول من قال إنها ليست بواجبة. لكن لو أن الإنسان يريد أن يخرج من الخلاف، فإذا أراد أن يسافر في العمرة وتيسر له أن يطوف الوداع فإنه يطوف، فهذا زيادة خير وأجر له. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا لرضوانه العظيم. ودرس المدينة هذا الأسبوع يعتذر عنه لأنه سيكون درس الرياض إن شاء الله. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.